أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام فيما زعم من وجود استصحاب تنجيزي معارض للاستصحاب التعليقي، يرحمكم الله. وقد تقدم أن ما أفاده صاحب الكفاية وما تفرع عليه من مقالة المحقق العراقي، وكذلك ما أفاده الشيخ نائيني رضوان الله عليهم، لم ينتهي إلى درجة يمكن قبولها بحسب الطرح الذي ذكر في هذه الكلمات. وصل بنا الكلام إلى ما أفاده المحقق الحائري في كتاب الدرر، حيث ذهب في مبحث تعارض الأصلين إلى أن الملاك في تقدم، الأصل السببي على الأصل المسببي، هو تقدمه عليه في الرتبة، فيكفي في التقديم أن يكون أحد الأصلين علة، مثبتة أو نافية لما يتضمنه الأصل الآخر، وإن كان يوجد كلام سيأتي في محله في طرف الإثبات فيما لو توافق الأصلان. وعلى هذا الأساس وتطبيقا لهذا المبنى، أفاد رضوان الله عليه في المقام أن الشك في الحلية والحرمة ناشئ من الشك في شمول القضية التشريعية التعليقية للعنب بعد أن بات زبيبا، لذا يشك في عليته بعد تحقق الغاية وهي الغليان، أي ما علق عليه الحكم بالحرمة في القضية التعليقية. فأفاد رضوان الله عليه أن التقدم الرتبي كاف في تقديم أحد الأصلين على الآخر، ولا يمكننا فعلا أن نخوض معه في النقاش الكبروي، إذ سيأتي في بحث تعارض الأصلين إن شاء الله. هنالك يبحث عن التعارض والتقديم وملاك التقديم، حيث يوجد تقديم، لكن الأمر الذي لا إشكال فيه هو أن الملاك في التقديم ليس التقدم في الرتب، إذ العلة والمعلول يوجدان في الوجود الخارجي، في زمان واحد، غاية الأمر أن عنوان التقدم الرتبي ينتزع، من كون التأثير من أحدهما في الآخر، فالتقدم الرتبي بما هو لا ينبغي أن يعد ملاك التقديم، وما منه منشأ الانتزاع، لا ينفع في التقديم، ما لم تكن العلاقة بينه وبين ما يقابله، علاقة شرعية بحسب الفرض، فما لم تكن كذلك فلا يمكننا الالتزام بدعوى التقديم، وحيث إن المدعى في المقام أن الشك ذو طرفين، إذ حكم هذا المغلي لا يخرج عن كونه حراما أو حلالا، فكما أن أحد التعبدين يقتضي الحرمة، من دون تنقيح موضوع الدليل، لأن الاستصحاب حكمي، كذلك الآخر ينتج الحلية، فكما أن استصحاب القضية التعليقية القائلة بأن العنب إذا غلا يحرم، تقضي بعد إجرائها في العنب الجاف، حرمته إذا غلا، والانطباق قهري في طول التعبد، كذلك استصحاب الحلية الفعلية الثابتة قبل الغليان. لما بعد الغليان يقضي بالملازمة نفي الحرمة المذكورة. فهما من هذه الجهات في رتبة واحدة على مستوى النتيجة، إثبات التحريم ونفي التحريم. فهذا القول في الحقيقة لا ينتهي إلى نتيجة ولا يثبت مطلبا جديدا، ما لم يستطع صاحبه أن يثبت لنا أن العلاقة بين المتقدم والمتأخر علاقة شرعية، كالعلاقة بين طهارة الماء المشكوك بقاؤه على الطهارة وطهارة الثوب المتنجس المغسول به. وحيث إن الأمر هنا ليس كذلك بحسب الفرض، فلا ينتج ما أفاده. وهذا يشكل عودا إلى البحث في الكبرى التي سيأتي تنقيحها إن شاء الله، أي الملاك في تقديم الأصل السببي على المسبب. وقد تصدى لمناقشته مفصلا في كبراه المزعومة المحقق الإصفهاني في حاشيته على الكفاية، فمن أحب فليراجع وسيأتي إن شاء الله. وممن تصدى لمناقشته السيد الإمام تلميذه في رسالة الاستصحاب، ولا داعي للإطالة. الوجه الرابع الذي أفيد في المقام هو ما ذهب إليه المحقق الشيخ حسين الحلي رضوان الله عليه، وقد تعرض لهذا الوجه بعد أن ناقش فيما أفاده أستاذه الشيخ النائيني على ما تقدم، فأفاد في وجه الحكومة في المقام، أي حكومة أصحاب التعليق على أصحاب التنجيزي، أننا وإن كنا نسلم أن كلا من الحلية والحرمة، يعني نتاج الأصلين، وإن كان ضدا للآخر، إلا أن الحكم بأحدهما يقتضي رفع الآخر، بل إن الحكم بأحدهما عين رفع الآخر. توضيح ذلك، قال إن العصير عندما كان عنبا رطبا محكوم بالحرمة على تقدير الغليان، وهنا لا نحتاج إلى استصحاب، لأن القدر المتيقن لقوله عليه السلام العنب إذا غلا أو العصير إذا غلا حرام هو المستخرج من العنب الرطب قبل أن يصبح زبيبا. هذا العنب الحكم عليه بالحرمة على تقدير الغليان، هو بعينه الحكم برفع الحلية بعد الغليان وليس شيئا آخر. إذ معنى أن هذا العنب الذي هو حلال لا يوجد ما يقتضي تحريمه قبل أن يغلي، لا القضية التعليقية بالفعل تقتضي تحريمه، لأن معناها هو التحريم في طول الغليان، ولا القضية التجهيزية أي كونه حلال بالفعل، إما بالتنصيص عليه العنب حلال أو شمول القاعدة أحل لكم ما في الأرض جميعا خلق لكم ما في الأرض جميعا. جيد، فش عنا أي أحل لكم ما في الأرض جميعا، هي موجودة في فوائد الأصول. جيد، أصوات الحلية اللي سميتها أنا سابقا تتذكر بالمبادئ الإحكامية أصالة الحل الواقعية، تشريع صدر الدين صدر الإسلام، غير أصالة الحل في ظرف الشك يأخذ في موضوعها الشك. جيد، يقول لا يوجد تنافي، معنى أنه يصبح حراما بالغليان هو أنه لا يعود حلالا بالغليان، هذا معنى العينية التي نقول بها. نقول إن نفس هذا العنب عندما صار جافا زبيبا إلى أن يغلي شو حكمه؟ حلال، لا القضية التعليقية بتقول حرام قبل أن يغلي، ولا أصالة الحل أو النص اللي بيقول العنب حلال يقول إنه غير ذلك. جيد، هذه الحلية الثابتة للعنب بعد أن بات زبيبا نعترف أنه لم يثبت في الشريعة بنص أنها ترتفع بالغليان، لم يثبت، وهو معنى الشك بالحرمة إذا هلت. لكن من الطرف المقابل عندي بحسب الفرض حرمة معلقة على غليان العنب، كانت تشمل العنب الرطب جزما وهو قدرها المتيقن، نشك في حكم هذا العنب بعد أن بات جافا إذا غلى. والمفروض أنه يجري استصحاب هذه القضية التعليقية في الزبيب إذا غلى، ومعنى ذلك جر الحكم من العنبية إلى الزبيبية اللي اسمها عنب جاف يعني. بدك تناقش بالموضوع، بدك ضلك ترجع لي للبحث يا شيخنا. قلنا المفروض أصل هو العنب الجاف، قال ليش دائما عامل لكم العنب الجاف؟ عنب يعني هو زبيب شو بالله؟ عنب جاف راح ميته منه، يظل عنب حتى الآن بيقولوا كيميائيا هو الفاكهة الوحيدة التي إذا جففت لا تفتن من خصائصها شيئا. طبعا ما لهش علاقة بمحل بحثنا، العبرة بالأسماء العرفية في محل بحثنا، يعني موضوع الاستصحاب عرفي. احنا كل حكينا اذا صح المثال جيد، وانا من انصار ان هذا المثال غير صحيح فقهيا. يقول ان مقتضى هذا الاستصحاب هو ان تكون الحلية الثابتة للعنب في حال الزبيبية مرتفعة بالغليان، لان معنى الحرمة بالغليان ارتفاع الحلية. شو معناها؟ معناها كان حلال قبل الغليان صار حرام بعد الغليان، ما إلى معنى آخر. فنحن لا ننتهي حينئذ، يقول لا ننتهي حينئذ إلى الحكومة بالمعنى الاصطلاحي، أي تأثير أحدهما في الآخر بتعبد شرعي أو بملازمة عقلية، ما في شيء من هذا. كل الموجود حلية وحرم، هو قبل أن يغلي الزبيب حلال، ما في أي تنافي، كل الأدلة بتقول حلال. بعد أن يغلي معنى جريان الاستصحاب هو تبدل هذه الحلية إلى حرمة، ولا معنى آخر له، فقد تبدلت الحلية إلى الحرمة. إذا مكتول هذه حكومة سميها حكومة، بس هذا فعليا هذه الحرمة الثابتة الآن بسبب غليان الزبيب التي نتجت ببركة استصحاب من العنب الرطب إلى العنب الجاف اللي اسمه زبيب، هي رافعة الحلية. وهذا المعنى يقضيه نفس هذا الاستصحاب، وهذا معنى ما قلناه من أنه عينه الحكم بالحرم وليس شيئا آخر، رفع الحلية يعني. هذا الكلام يا إخوان كما ترون أولا لا يخرج في جوهره بحسب تقديرنا عما أفاده المحقق العراقي في كلامه السابق، لكن لنرضي ولنفترض أنه وجه جديد، نقول هذا استصحاب القضية التعليقية على رأسنا بيقتضي الحرمة، والحرمة بتعني بنفس الموضوع انتفاء الحلية. وهذه مش ملازمة بين شيئين لأن الموضوع واحد، لكن أنا بسأل سؤال واحد، شو قصدك من العينية يعني؟ بالدقة هذا الكلام صحيح؟ نحن ناقشناه سابقا في كلام المحقق النائمي الدعوة العينية. الحرمة تعني انتفاء الحلية بالملازمة، شو عينية هذه؟ والملازمة عقلية للتضاد بين الأحكام التكليفية، وإلا فإن الإباحة تنشأ من ملاكها والحرمة تنشأ من ملاكها. إلا اللهم إذا قلنا نقول، ولا يقول هؤلاء المحققون بهذه المقالة، إن الإباحة دائما هي لا اقتضائية على مستوى المتعلق، فعدنا إلى المربع الأول، ملازمة عقلية، على أننا يمكننا أن نسأل هذا السؤال من المحقق العلمي رضوان الله عليه، وهو أنه بناء على العينية المزعومة التي تتفضل بها، إن أركان الاستصحاب التعليقي بحسب الفرض متوافرة وينتج الحرمة بعد أن غلى العنب الجاف. أركان استصحاب الحلية متوافرة أم غير متوافرة؟ أيضا متوافرة. هل العنب قبل ما يغلي كان حلال؟ الآن وقد غلى أشك الآن أراه غالي أشك الآن وهو يغلي أنه بات حراما أم لا، أستصحب. والمفروض أن الإصحاب من كلا الطرفين لا ينقح الموضوع حتى يكون الآخر متأخر عنه الرتبة، كلاهما أصحاب حكم. وكما أن لازم الحرمة أو عينها يا أخي، بدك تعبر بالعينية عبر، انتفاء تلك الحلية كذلك لازم بقاء الحلية عندما يجري استصحاب الحلية الفعلية، انتفاء تحقق الحرمة. وهذا معنى أن الأصلين في رتبة واحدة، وأن التلازم بين أحدهما وارتفاع الآخر تلازم عقلي غير شرعي، وهو ما تكرر في هذه الوجوه المتقدمة. فلم يأتي جديد هذا الكلام إنصافا. ومن هذا الكلام الذي ذكرناه هنا في مناقشة كلام المحقق الحلي يتضح الكلام فيما أفاده السيد الإمام رضوان الله عليه، وهو الوجه الرابع في هذا المجال وسوف يأتي الخامس وسوف يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.